بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها في الأسبوع الماضي، يقول: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. أعيد مرة أخرى هذه الحكمة المختصرة في ألفاظها والعميقة في مراميها ومعانيها. يقول: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. فالحديث عن الدعاء، الحديث عن توجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، إذا كان الدافع الذي يدفع الإنسان إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب، إذا كان دافعه إلى ذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى من نسيان، أو أن ينبهه من غفلة، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وإن اعتقد ذلك وقع في براثن الكفر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى حتى يذكر، ولا يهمل حتى ينبه. إذن لا يجوز للإنسان عندما يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكون دافعه إلى الدعاء دافعا من هذين الأمرين. نعم، هذا الدافع يكون في علاقة الإنسان مع الإنسان. فأنا عندما أطلب شيئا من صديق لي، من أستاذ لي، من قيم علي، قد يكون السبب الذي يجعلني أطلب منه أن أذكره بأمر كنت قد ذكرته له ربما نسي، فبأسلوب معين أذكره وأرجوه الأمر الذي كنت قد طلبته منه. ممكن، أو يكون في زحمة شؤونه وأعماله قد غفل، فأنا يعني بحاجة إلى أن أنبهه من غفلته وأعيد له الطلب الذي كنت قد طلبته. لكن هل يتأتى هذا في علاقة العبد مع ربه عندما يتجه العبد إلى الله عز وجل بالمسألة والدعاء؟ هل يمكن أن يكون السبب الذي يحملك أو يحملني أو يحمل أحدا منا على الدعاء أن نذكر الله عز وجل بالنسيان، أو أن ننبهه من غفلة؟ معاذ الله. والذي يندفع إلى الدعاء بسائق من هذا الأمر لا شك أنه عاص ومرتكب لجرم عظيم في جنب الله سبحانه وتعالى. وأنا أضيف إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله شيئا ثالثا: رب رجل يقول: أما أنا فأنا أدعو الله، لكنني عندما أدعوه لا أندفع إلى ذلك من أجل أن أنبهه من نسيان، أنا أعلم أن الله لا ينسى. كذلك لا أتجه إليه بالدعاء لأنني أنبهه بذلك من غفلة، أن أعلم أن الله لا يغفل ولا يذهب، ولكني أدعوه لأنني أرى أن عدالته تقتضي أن لا يتخذ مني هذا الموقف. فأنا مثلا مريض وأنا لم أسئ إليه، وأنا كنت ولا أزال ملازما لأوامره منضبطا بأحكامه، لماذا يبتليني بهذا المرض؟ أنا أدعوه لأن ابتلاءه لي بهذا المرض يتنافى مع عدالته، يعني نوع من الاحتجاج وصيح الدعاء. أو يقول رزقت ولدا وكان قلبي متعلقا به تعلقا شديدا، وفجاه اخذه مني، تخطفه الموت مني، ماذا صنعت له وماذا اسات وما الجرم الذي ارتكبت حتى يستلب مني طفلي وانا اكثر ما اكون او اشد ما اكون حبا له؟ انا ادعوه بهذا الدافع، يعني بدافع نوع من الانتقاد على الله، ولو أنه بدعائه لا ينتقد لكن شعوره هكذا. نعم. وهذا الكلام الذي أقوله هو لا أفترضه خيال، في كثير من الأحيان عندما يضعف الإيمان يمكن أن يدعو الإنسان ربه بدافع من هذا القبيل. أذكر أنني منذ سنوات طويلة كنت قد انتهيت من صلاة العصر وأنا أخرج من المسجد، استوقفني إنسان أمام باب المسجد وقال لي بشدة، قال لي أني أريد أن أعلم لماذا ابتلاني الله عز وجل بهذه المصيبة وأنا لم أسئ إليه، ما المصيبة؟ قلت قال طفل لي صغير، أظن أنه قال ليس له غيره، فجأة انحط عليه مرض عضال وبعد أيام أوذى به المرض ومات، وأخذ يعتب ويقول نعم ما الذي ارتكبته من جرم حتى يعاملني بهذا الشكل وحتى يتخطف مني طفلي هذا وإلى آخره. طبعا هذا الموقف ناقد من شأنه أن يدعوه إلى الدعاء، لكن دعاؤه يكون نعم منطويا على عتب. ليس محل الشاهد الجواب الذي أجبته به، إنما محل الشاهد الكلام الذي سنقوله الآن، ومع ذلك لعلكم تقولون ما الجواب الذي سمعه مني. قلت أنا واثق أنك لم تسئ إلى الله شيئا كما تقول، وأنت صادق أبدا لم تسئ إليه، لكن أنا أريد أن أسألك يا هذا، هل جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بشروط اشترطناها على الله، أم جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بشروط اشترطها الله علينا؟ إن كنت قد جئت إلى هذه الحياة الدنيا بشروط أمليتها على الله واشترطتها عليه وتمت الموافقة على شرائطك، ومن ثم جئت إلى هذه الحياة الدنيا، والله كلامك في محله واعتراضك وجيه، لكن هل الأمر كذلك يا أخي؟ أنا وأنت وهؤلاء الناس جميعا جئنا من العدم إلى هذه الحياة الدنيا لنعيش أيامنا المعدودة فوق هذه الأرض بشروط أملاها الله علينا. نعم، وأنبأنا أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم هل أنا وأنت أحرار أم عبيد؟ إذا كنا أحرارا والله نملك أن نقول ما نشاء وأن نعترض كما نحب، لكن هل نحن أحرار؟ عبيد. والعبد لا يملك ذاته فضلا عن ابنه، لا يملك شيئا، هو ملك لسيده يفعل به ما يشاء. المهم هو يعني قلب طيب، لكن حرقة الأسى على طفله جعلته يقول هذا الكلام. المهم أحدنا عندما يدعو الله، يعني لماذا يدعو؟ قد يخطر في البال أنني أدعو الله لأذكره بحقي، لأذكره بما وعدني به. أنا أصلي وأصوم وحججت وكذا، لا، ليس لك هذا. إذا كنت تندفع إلى الدعاء لأنك تذكره فهذا سوء أدب مع الله، وهذا ربما يمضي بك إلى الكفر. وإن قلت لا أنا أنبهه، هل يغفل البال حتى تنبهه؟ كذلك لا. إذا قال لا أنا أدعوه لأنه مقصر في حقي، لأنه ابتلاني وأنا لم أفعل شيئا، دمر تجارتي كلها ودمر أموالي وكنوزي ورأس مالي، وحولني من أعلى درجات الغنى إلى أحط درجات الفقر وما فعلت شيئا، فمن هذا بهذا الدافع أدعو؟ كذلك ليس لك هذا، لأنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، أنت عبد مملوك لله، والعبد لا يملك أن يدعو الله من هذا المنطلق. إذن السؤال يأتي، إذن كيف وبأي دافع يدعو العبد ربه؟ على أي أساس يتجه العبد إلى الله ليمد يد المسألة إليه؟ هذا الجواب هو محل الشاهد من هذه الحكمة، وهو لب هذه الحكمة. الأساس الذي هو منطلق دعائي الذي أتوجه به إلى الله، أنني لاحظ أنني أعود إلى نفسي وأنظر إلى حالي، فأعلم أنني من أهل المقت، أنا ممقوت عند الله، أنا أهل لغضبه ومقته، ذلك لأنني أسأت وقد أحسن إلي، ولأنني قصرت في كثير من أوامره وارتكبت الكثير من النواهي التي حذرني الله عز وجل منها. لاحظ، أعود إلى نفسي وأتأمل في سلوكي وتقصيري وأعمالي، فأجدني أستحق المقت من الله سبحانه وتعالى، أستحق العذاب، لأنني أعلم أنني مسيء وهو المحسن إلي، وأنني معرض عن الله عز وجل وهو الذي يحوفني ويرعاني دائما، تماما كما قال ذلك الشاعر: أنساك تذكرني، أعصيك تسترني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ يعني هذا شأني معك يا ربي، أنساك وأنت تذكرني، أعصيك وأنت تسترني. فأنا أتعرف على ذاتي من هذا المنطلق، أجدني أهلا لمقت الله، أجدني أهلا لغضب الله، أجدني أهلا لعذابه، عندئذ أطرق باب الله بالدعاء، أقول يا رب والله وحقك أن أعلم أنني أهل بالابتلاء، أنا أهل بالعذاب، أنا مقصر، أنا مسيء، نسيت أوامرك، فعلت وفعلت، ولكني اليوم أدعوك وأسألك أن تصفح عني، أسألك أن تغفر لي ذنبي، أسألك أن ترحمني، أنت غني عني وأنا فقير إليك. الفقير دائما يطرق باب الله عز وجل، والغني يتجاوز. لأن أنا أدعو أدعوه أن يرفع عني البلاء، أدعوه أن يبعد عني المصائب والرزايا، وأدعوه أن لا يعذبني غدا إذا قام الناس لرب العالمين. لكن بأي دافع أدعوه؟ أدعوه بهذا الدافع الذي ذكرته لكم، أي عدت إلى نفسي وفحصت حالي ووضعي وسلوكي، فأيقنت أنني من الهالكين من الممقوتين من التائهين إلا يتداركني الله برحمته، لأنني مسيء ولأنني عاصي. هذه الحالة هي التي تدفعني إلى الدعاء، ومن ثم يصبح هذا الدعاء عبادة تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. فالدافع هنا ليس تذكيرا لله لأنه لا ينسى، وليس تنبيها لأنه لا يغفل، وليس اعتراضا لأنني عبده ولأنه مالكي يفعل بي ما يشاء. إذا دعونا الله ينبغي أن نضع نصب أعيننا هذا الدافع. ربما قال قائل منكم أو من عباد الله على اختلاف مشاربهم وأوضاعهم، ربما قال قائل: لكنني عدت إلى نفسي فلم أجد أنني عصيت الله. يعني أنا لست من هؤلاء الذين تقول عنهم يعني أنه زيد من الناس يعود إلى نفسه فيجد أنه مرتكب مقصر مسيء نسي أوامر الله، نعم أساء إلى ربه بالإعراض عنه وبارتكاب المحاضير في حين أن الله يحسن إليه. طيب هذا يصدق عليه، يصدق على فلان وفلان. لا، أنا ولله الحمد لم أعصه، أنا أعود كل يوم مساء إلى نفسي ماذا صنعت؟ أبدا لم أرتكب وزرا. إذن كيف أستحضر هذا الدافع وهذا الدافع ليس موجودا عندي لأنني لم أسيء؟ أنا أسأل أيها الإخوة، هل في عباد الله الذين يعيشون في هذا العصر أو الذين عاشوا من قبل أو الذين سيأتون من بعد، هل في عباد الله من يملك أن يدعي هذا الادعاء، أن يقول أنا لست مقصرا؟ أبدا. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يقول هذا الكلام، عندما أمر أحد أصحابه أظنه زيد بن ثابت أن يتلو عليه شيئا من كتاب الله، وأخذ يتلو ورسول الله يسمع، وقال له: لا أتلو عليك وعليك أنزل. فقال: أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن يطرب بسماع القرآن من فم أحد الصالحين من أصلاً. فلما وصل إلى قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، اغرقت عيناه صلى الله عليه وسلم بدعاء وقال: كفى. أي فاستقم كما أمرت، زلزلت كيان النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان له صيغ كثيرة من الدعاء. طيب هو أولى الناس أن لا يشعر بأنه مقصر إذا كان في الناس فعلا، من يملك أن يقول: صحيفتي بيضاء ليس فيها نقطة سوداء؟ ينبغي أن يكون رسول الله في مقدمته. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقصني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. كان يقول: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، نعم أسألك سؤال العبد المسكين البائس، أسألك سؤال من ذلت لك عنقه وفاضت لك عورته. لاحظ هذا الكلام، رسول الله لماذا يقول هذا الكلام؟ أنت مطمئن إلى أنك لست مقصرا في جنب الله، ورسول الله يدعو بهذا الدعاء الواجب. انظروا إلى دعاء رسول الله الآخر، أحب أتمنى أن تقفوا على الصيغ التي كان يخاطب رسول الله بها ربه، مغموسة في التذلل، مغموسة في مشاعر التقصير. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم، لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهم، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. من يقول هذا الكلام؟ نبينا رسول الله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرمت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا هذا، من منا ليس مستغرقا في بحار التقصير في جنب الله؟ أنا أتحدث عن نفسي، نعم أنا أول المقصر، أنا أول المقصر، ولا يتأتى مني إلا أن أكون مقصرا. نعم، لذلك هذا الكلام مرفوض، وهذا الذي يقول هذا الكلام إنما يمليه عليه الشيطان، هي رقية من رقى الشيطان، نعم، يمليها على لسانه أو على فكره. لو عدت إلى نفسك لوجدت أنك من فرقك إلى قدمك مثقل بأعباء المسؤولية، أعباء المسؤولية التقصيرية في جنب الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر كما قلت لكم مرة، الإنسان الذي يكون محجوبا عن الله، تائه ضال، مثل كثير من هؤلاء الشباب المحجوبين عن الله، وهؤلاء المساكين، نعم، مرضى، طيب، فجأة يشم رائحة الهداية ويطل على هويته، يطل من بعيد على هويته عبدا لله عز وجل، يلتفت إلى الله فيصطلح مع الله سبحانه وتعالى في أول عهده بالرجوع إلى الله بالاصطلاح مع الله. ماذا يصنع؟ يصلي الفرائض الخمس، لا يزيد على ذلك، لا حتى السنن لا يفعلها، يصلي الفرائض الخمس ويبتعد عن مثلا الكبائر، الكبائر من المحرمات. إذا مر أسبوع عليه وهو بهذه الحالة يزهى بنفسه ويعجب ويقول ها أنا تماما سائر على النهج الذي يريده الله، أؤدي صلواتي كاملة وأبتعد عن الكبائر والمعاصي، وتجده فرحا لأنه يظن أنه قد ملأ صحائفه حسنات عند الله عز وجل. فإذا سار قدما في هذا الطريق وذاق مزيدا من معنى عبوديته لله، وتنبه إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، وأدرك أن كل النعم التي تتراقص من حوله والتي يتمتع بها آتي من عند الله، يعود فيقول لها ما هذه الطاعات؟ هذه غير كافية. لا لا لا، هذه غير كافية، ينبغي أن أزيد عليه. يزيد عليها السنن والرواتب ويراقب نفسه أكثر مما مضى لكي لا يزج ويقع في المحرمات، ويرى أنه أدى كل ما يجب عليه، يزداد قربا من الله. كيف؟ يعني يزداد شعورا بعبوديته لله، ومن ثم يزداد تعظيما لله، يدرك مزيدا من حقوق الله عليه، يدرك مزيدا من تفضل الله عز وجل عليه، يعود إلى نفسه فيرى أنه مقصر. وهكذا كلما ازداد قربا من الله وكلما ذاق المزيد من طعم عبوديته لله عز وجل شعر بمزيد من التقصير. كان يصلي في البيت فأصبح لا يصلي إلا مع الجماعة وهو شعر أنه مقصر. كان لا يقوم الليل، وكان إذا قام يوم قام يعني أسبوع كامل يصلي الفجر قبل طلوع الشمس يفرح فرحا شديدا أنه ملأ صحائف حسناته حسنات. لكن الآن يستحي من الله لأنه لا يقوم الليل، يحب أن يقوم الليل. وهكذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالذي يقول لك أما أنا لا، أنا لم أرتكب وزرا وأنا لست مقصرا في جنب الله، ماذا أقول؟ أنا والله أنا من أهل المقت وأنا من أهل الضلال، أنا أعود إلى أعمالي فأجدني لست من أهل المقت. هذا الإنسان جديد في إقباله على الله، جديد في تذوقه طعم عبوديته لله سبحانه وتعالى. وغدا بعد أن يزداد قربا إلى الله عز وجل سيستغفر الله عز وجل من هذا اللغو الذي كان يقوله. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. مما يستغفر رسول الله؟ ما الذنب الذي ارتكبه؟ لأن رسول الله في علو مضطرب، كلما ازداد قربا من الله يلتفت إلى ماضيه فيجد أن ماضيه محشوا بالتقصير، نظرا إلى أنه ازداد قربا من الله فيستغفر الله سبحانه وتعالى من أيامه الخوالي ولياليه الماضية، لأنه يرى أنه كان مقصرا في جنب الله عز وجل. إذن الآن نحن أمام فارق جديد بين الطلب وبين الدعاء. تريد أن تدعو الله عز وجل بدافع من تذكيره أو من تنبيهه أو من العتب عليه، هذا سوء أدب مع الله، وهذا يزجك والعياذ بالله ربما في الكفر. أما إذا دعوت الله من منطلق الشعور بتقصيرك وباستحقاقك المقت وباستحقاقك العذاب والابتلاءات، فأخذت تناشد الله عز وجل أن لا يعاملك بما أنت له أهل، وطلبت منه أن يعاملك بما هو له أهل، فاعلم أن دعاءك ارتقى فجأة فأصبح من أعظم أنواع القربات والعبادات لله سبحانه وتعالى. نعم، انظروا إلى الفرق. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. قال طيب أنا أريد أن أدعوه بشيء دنيوي. طيب نعم، أنا عندما أسأل الله العافية أن لا يبتليني بمرض هذا أمر دنيوي، عندما أسأل الله عز وجل أن يكرمني بمزيد من المال وأن يبعد عني شبح الفقر وأن يعافي أهلي وأولادي، طيب هذا أمر دنيوي، ما الذي يدفعني إلى هذا الدعاء؟ نعم، أنا أقرأ قول الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أشم رائحة كفر. إذن هذه المصائب الدنيوية ما سببها؟ بما كسبت نفسي. إذن أطرق باب الله وأقول: يا رب والله أنا أعلم وأنا أقر أن نفسي قد اكتسبت أوزارا لا وزرا، وأنني فعلت وفعلت وفعلت ما لا أحصي من الآثام، ولكني أسألك الصفح يا رب العالمين، فأبعد عني المصيبة. ولو أنك قلت في محكم تبيانك: ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم، لكن ها أنا أتوب إليك وأنا أستنزل الرحمة من سمائك، فيا رب ارحمني، يا رب لا تأخذني. تقرأ الآية أخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. كلام خطير. وكم أفزعت هذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء سيدنا أبو بكر إلى رسول الله يناشده ويقول: يا رسول الله، من نجاك بعد اليوم؟ ومن منا لم يرتكب سوءا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قانون. يا رسول الله، طيب مين منا ما عمل سوء بدو يلحقنا الجزاء؟ فماذا قال له رسول الله؟ قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: نعم. قال: فذلك ما تجزون به. مو بس جزاء أخروي، في جزاء دنيوي يريد الله أن يكفر عن سيئاتك، يبتليك بجزع، بحزن، بمرض، بسوء، بخوف، من أجل أن يكون ذلك كفارة لسيئاتك. عظيم. أنا الآن قرأت هذه الآية وسمعت، نعم، هذا الذي قاله أبو بكر لرسول الله وقاله رسول الله له، فأنا أطرق باب الله وأقول: يا ربي والله أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أصمد أمام هذه الابتلاءات، لا أستطيع أن أصمد أمام الحزن ولا أمام اللأوة ولا أمام المرض ولا دخيلك، يا رب اجعلني في حصن عافيتك، ولو أنني أسأت فأنا أستغفرك، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. الآن أنت تدعو بأمور دنيوية، لكن ما الذي يحفزك إلى هذا الدعاء؟ شعورك بأنك تستحق العقاب، شعورك بأنك تستحق النكال، ولكن الله كريم. نعم، تقول: اللهم إن كرمك أطمعني بقرع بابك. نعم، وإن مغفرتك أغرتني بمد يد السؤال إلى جنابك. أنا صحيح مرتكب كثير ولازم استهين من حالي، لكن والله في شيء تغلب على حيائي. ما هو هذا الذي تغلب على حيائي؟ ما هو؟ كرمك. كرمك أطمعني بقرع بابك، والذي أطمعني أكثر أكثر وأكثر قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شوفوا الكلام العجيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي سواك فخلق في أي صورة ما شاء ركبك، الذي سواك فعدلك، نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. طيب لاحظوا هذا الكلام: ما غرك بربك الكريم. يا هذا يا ابن آدم، ما الذي جعلك تغتر وأنت ترتكب الاسم تلو الاسم تلو الاسم، وجعلك تغتر بصفحه؟ وصف هنا الباري ذاته بماذا؟ بقوله الكريم: ما غرك بربك الكريم. كأن ربي جل جلاله يلقنني حجتي لأقول: نعم يا ربي، الذي غرني كرمك، ألست أنت القائل ما غرك بربك الكريم؟ نعم. هذا كأنه يقول: نعم، أدعو واسأل وأنا أعدك أن أعطيك. لكن منطلق السؤال الإقرار بأنني لا أستحق الإجابة، وإنما بكرم الله عز وجل أطرق بابه. هكذا ينبغي أن يكون الدافع إلى السؤال. أننا عندما نقرأ ترجمة كثير من العارفين نجد أن أوقات كثيرة تمر بهم صامتين، لا يسألون ولا يدعون الله عز وجل. أنا المفروض أن لا أجيب عن هذا السؤال، لأنه في الدرس الماضي ذكرنا الجواب عن ذلك، لكنني أعيد، ربما كان فينا من لم يكن موجودا في الدرس السابق. أولا، طبعا هذه حالات تمر على العارفين وليس دائما صامتين لا يدعون الله، لكن هؤلاء العارفون بل حتى كثير من دونهم ممن ذاقوا طعم العبودية لله تمر بهم حالات، نعم، يدفعهم تيار الاستسلام لقضاء الله وحكمه إلى الصمت. متى يكون ذلك؟ عندما يصطبر أحدهم بصفات الله عز وجل: الرحمة الإحسان، العدل، المغفرة، نعم، الحكمة، التدبير، هذه من صفات الله. هؤلاء العارفون تمر بهم ظروف، هذه الصفات الإلهية يصطبعون بها، يعني دائما يجدون أنفسهم أمام مظهر، يعني عندما ينظرون إلى الكون يجدون في الكون مظهر عدالة الله، لا تغيب عنهم هذه الصورة، يجدون في الكون مظهر الحكم الإلهي، وضع الأمور في نصابها، يجدون أمامهم مظهر التدبير، مظهر الرحمة التي لا حد لها، المغفرة. طيب إذا اصطبغوا بهذه الصفات وهيمنت عليهم، يعني سيطرت عليهم هذه الصفات لله عز وجل، طيب ما الذي يحفزه إلى الدعاء؟ هو أرحم مني بنفسي، وهو حكيم لا يقضي بشيء إلا لأن الحكمة تقتضي ذلك، وهو مدبر، وهو غفور، وهو لطيف. إذن ماذا أقول؟ الشيء الذي أطلبه ربما يجرني ضررا من حيث أظن أنه سيجرني نفعا، في حين أنني إذا استسلمت لأمر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لن يرسل لي من خلال ما أعلم من حكمته ورحمته وإحسانه وفضله ومغفرته إلا الخير. نعم، فيدفع هذه الحالة هؤلاء العارفين إلى الصمت وإلى الاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. قد يمر بالواحد منهم حالة فقر، ضنك، لا يتكلم، لأنه يثق بأن هذه هي الحكمة، يمكن ربي أن يعالجه، ومن ثم هذا هو الأمر. يعني لله المثل الأعلى، ولكنني أضرب المثل التالي: مريض له طبيب يثق به ثقة عمياء ويعلم أنه مخلص له تماما، يستسلم له كما يستسلم الميت للغسال، يفعل به ما يشاء، يتألم لا يقول شيئا، يجزع لا يقول شيئا. لماذا؟ لأنه على يقين أن هذا الطبيب هو من العلم بمكان باثق، ثم إنه مخلص في عمله، ثم إنه لم يعني يريد به سوءا أبدا، لذلك قد يتألم لكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتألم به، أليس كذلك؟ الإنسان الذي وثق برحمة الله عز وجل وحكمته كما أقول لكم، لا أقول الثقة العقلية بل الاصطباغ النفسي والشعور العاطفي، إذا ارتقى إلى هذه الحالة لا يبقى له لسان يسأله، لأنه ربي عز وجل هو الذي يتولى أمره، حتى ولو كان يمر في ضنك، ولو كان يمر في بؤس. ولعلي ذكرت لكم قصة رجل حدثني بها والدي رحمه الله تعالى، رجل من الصالحين هاجر إلى قرية من القرى وأقام فيها، وكان يخشى دائما مسجد القرية، يصلي الصلوات الخمس في ذلك المسجد، وكانت تمر به ظروف صعبة من حيث المعيشة. تعرف عليه إمام المسجد، إمام مسجد تلك القرية، فكان يسأله عن حاله وعن يعني وضعه الاقتصادي والمالي، فكان يقول: الحمد لله أنا بخير، الحمد لله أنا بخير. وبين الحين والآخر يعود الإمام فيسأله عن حاله، يقول: أنا بخير. يبدو أن الإمام أن هذا الرجل الصالح مل من كثرة يعني سؤال الإمام له: كيف حاله، كيف حاله؟ قال له الإمام مرة أخرى أخيرا، قال: نعم، لكن قل لي، يعني تقول أنا بخير أنا بخير أنا بخير، يعني اشرح لي حتى أطمئن إليك. كان يقول: ربي عز وجل لا ينساني، ربي يكرمني، أنا بخير، ربي أبدا لا ينساني. مفروض أن يكون المؤمن مثل هذا الإنسان الرجل الصالح، ثقة بالله عز وجل. ثقة الإنسان بالله إذا تنامت وتنامت وتنامت ربما تلجمه عن الكلام. لكن أعود فأقول هذه حالة تمر بالعارفين، يصطبغون بهذه الصفات الإلهية فتلجم هذه الصفات أفواههم. لكن تمر هذه الحالة وتأتي حالة ثانية، يسمع آيات العقاب، يسمع قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يسمع هذه الآيات التي تخيف وتنذر فيتحول من الصمت إلى الدعاء، يسأل الله عز وجل المغفرة، يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والإنابة. نعم يندمج في حال من الدعاء، لكن يدعو الله عز وجل بأمور غير الأمور التي نحن ندعو بها. يعني لا يدعوه بتجارته أن تزدهر، لا يدعوه أن يكرمه الله عز وجل بزوجه بأولاد بكذا بمال وفير، لا، هذا أمر لا يشغل بالهم. وإنما الذي يشغل بالهم إنما هو المصير يوم القيامة، ترى هل سيطفح الله عز وجل عنه، ترى إذا مشى على الصراط التي ورد في الصحيح أن النبي قال في وصف الصراط: ثم ينصب الصراط على متن جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. ودعاء النبيين آنذاك: اللهم سلم سلم. هذا العارف يبكي ويتألم ويدعو الله عز وجل آنذاك أن يثبته على الصراط. نعم، إذن الصالحون من عباد الله عز وجل تمر بهم أحوال، حالات يكونون مندمجين فيها مع هذه الصفات الإلهية التي ذكرتها لكم. هذه الصفات تلجم ألسنتهم، تمضي وتنطوي هذه الحالة لتنتشر في مشاعرهم حالة أخرى، عندئذ تكون ألسنتهم كلها دعاء. وكم قرأنا وسمعنا للعارفين أدعية يدعون بها في سجودهم وفي ظلمات الليالي يلتجئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام ينطبق علينا نحن أيضا، أعتقد أن كل واحد منكم إذا كان قد ذاق معنى عبوديته لله ومدى فضل الله عز وجل عليه تمر به حالات يستحي أن يسأل الله سبحانه وتعالى، يستحي يخجل أن يسأل الله عز وجل لأن الله متكفل به. لكن عندما يسمع المخاوف التي وردت في كتاب الله أو التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ساعات وساعات وهو يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصطبرون بهذا الكلام، وأن لا يجعلنا من القوالين ومن سماسرة الحديث عن هذه الأمور دون أن يكون لهم نصيب من هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك ظلمنا أنفسنا، وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا، مقرين بالآثام التي ارتكبناها، معترفين بأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بك بيدك تقلبها كيف تشاء فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.